إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء، والتي نستضيف فيها اليوم سفير فلسطين السابق في فرنسا سلمان الهرفي. وفي البداية من فرنسا، حيث يتم الاحتفال اليوم بعيد الأمهات، فتحية لكل أم وكل عام وكل أمهات العالم بألف خير، نتمنى لهن الصحة والسعادة. أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت، التي دعا فيها أن القدس تبقى مدينة موحدة، أن مدينة القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين حسب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وأضاف أبو ردينة أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا ما دامت إسرائيل تواصل حربها على شعبنا وعلى أرضه ومقدساته، وتتعامل كدولة فوق القانون، وترفض قرارات الشرعية الدولية والأسس التي قامت عليها عملية السلام ولا تلتزم بها كما قال. واليوم أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين سماح حكومة الاحتلال للمستوطنين بتنظيم المسيرات الاستفزازية، ومنها مسيرة الأعلام في قلب البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة. فماذا يقول لنا سفير فلسطين السابق في فرنسا سلمان الهرفي عن هذه المسيرة؟ نستمع إليه.
أولا وقبل كل شيء، تعودت إسرائيل على خرق القانون الدولي وعلى خرق كافة الأعراف الدولية، كما تعلم والعالم يعلم ومجلس الأمن والجمعية العامة وكافة المنظمات الدولية، أن القدس الشرقية التي احتلت في عام 1967 في الرابع من حزيران هي أرض فلسطينية محتلة، وبالتالي إسرائيل تحاول أن تخالف الآراء العالمية جميعا، وتريد أن تثبت أن هذه قرارات الإسرائيلية بضم القدس حقيقة أمر واقع، ولكن الشعب الفلسطيني والعالم أجمع يستنكر هذا العمل الإسرائيلي، ومهما عملت إسرائيل لن تستطيع تني إرادة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وعن عاصمته المقدسة في مدينة القدس والحفاظ على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية. إسرائيل تعودت على انتهاك حرمة المقدسات، بالأمس كان كنيسة القيامة واليوم هي المسجد الأقصى، وشهد العالم أجمع استفزازات التي منذ صباح هذا اليوم بما يسمى بمسيرة الأعلام لتني إرادة الشعب الفلسطيني، ولن ينجح. تقود هذه الحملة حكومة إسرائيل العنصرية وكل الأحزاب الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو وبنت. نتنياهو اليوم في هذا الصباح استعرض استفزازاته عندما خرق حرمة المقدسات الفلسطينية في المسجد الأقصى، وكذلك الحكومة الإسرائيلية التي منذ الصباح هذا اليوم قد أرسلت آلاف من الجنود وأحالت القدس الشرقية إلى سكنة عسكرية ودنست أقدام جنودها وشرطتها وكل أجهزة أمنها المقدسات الإسلامية في المسجد الأقصى والمسيحية في مسجد في القيامة والكنائس الأخرى، وبالتالي العالم يشهد على شاشات التلفزة هذا الخرق وهذا الاستفزاز وهذا التمييز العنصري الذي تمارسه يوميا إسرائيل، مرفوقا بالقتل بشهوة إسالة الدماء وإراقة الدماء الفلسطينيين. نسمع الهتافات ويقولون الموت للعرب، الموت للفلسطينيين، ويتهجمون على المقدسات ويدعون إلى تهويد القدس. نحن نناشد العالم أجمع، نناشد مجلس الأمن أن يتدخل، وهو المسؤول الأول والأخير عن الأمن والسلم في العالم لحماية الشعب الفلسطيني ولحماية المقدسات الفلسطينية، ونناشد جمهورية فرنسا الصديقة بأن تأخذ دورها في حماية الأماكن المقدسة المسيحية في الشرق الأوسط وخاصة في مدينة القدس، لأنها هي مسؤولة بحسب اتفاقية الستاتيكو التي منذ عام 1500 مع الإمبراطورية العثمانية سابقة بحماية المقدسات المسيحية في مدينة القدس وفي منطقة الشرق الأوسط.
نعم سعادة سفير فلسطين السابق في فرنسا سلمان الهرفي، أنت الآن في فلسطين ورأينا مشاهد صباح اليوم استفزازات من قبل المستوطنين في القدس المحتلة، وأيضا تأكيدا على كلامك أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين سماح حكومة الاحتلال للمستوطنين بتنظيم هذه المسيرات، ورئيس اللجنة رمزي خوري قال بأن الحكومة الإسرائيلية لا تكترث لقرارات الشرعية الدولية، فما هو العمل؟
العمل هو مواجهة هذا وفرض عقوبات على إسرائيل لارتكابها جرائم حرب مشهودة وعلى شاشة التلفزات العالمية. إسرائيل لا يمكن أن ترتدع إلا إذا فرضت عليها عقوبات واتخذت بحقها إجراءات، ونناشد أعضاء مجلس الأمن جميعا ودون استثناء وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي للأسف الشديد اتخذت قرارا منذ أسبوع برفع من قائمة الإرهاب العديد من المنظمات الصهيونية مثل منظمة كاخ، وهذا مما شجع اليمين المتطرف الإسرائيلي وشجع اليمين الإسرائيلي وشجع المستوطنين على التمادي في جرائمهم. إن اتخاذ هذه الإجراءات بحق هذه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة وبحق المستوطنين أمر بات ضروريا، لأنهم يسجلون كل لحظة وكل ثانية جريمة حرب من قتل للأطفال ومن قتل للشيوخ ومن انتهاك للمقدسات وأيضا هدم للبيوت. هل هذا الأمر يمر دون عقاب؟ هذا هي ازدواجية في اتخاذ القرارات. نرى ما يجري في العالم من اتخاذ قرارات لأبسط الأمور بفرض عقوبات على هذه الدولة أو تلك، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بفلسطين تحجم هذه القوى وتحجم هذه الولايات المتحدة الأمريكية عن اتخاذ أي إجراء. إن هذا الشيء لن يثني من عزيمة الشعب الفلسطيني ولن يثني من عزيمة كل أصدقاء الشعب الفلسطيني من الاستمرار في مقاومة الاحتلال ومقاومة سياسة الأبرتايد في فلسطين التي تمارسها دولة إسرائيل العنصرية.
نعم سعادة السفير، نتذكر العام الماضي بعد أسابيع من التوترات والمواجهات في القدس وبسبب مسيرة الأعلام كان هناك عملية عسكرية ضخمة على قطاع غزة استمرت 11 يوما، هل برأيك ستعود هذه الأعمال الاستفزازية رغم كل الذي حصل العام الماضي؟
نحن نقول أن شعبنا يقاوم وله كافة حق المقاومة لهذا الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ولهذه السياسة العنصرية الإسرائيلية. هذا نظام أبرتايد جديد، ومن هنا نقول للعالم أننا في خلال هذه الساعة القادمة نخشى ما نخشى من ارتكاب جرائم فظيعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية التي تشجع هذا الإرهاب رغم خطابها المعسول، إلا أن ممارساتها تدل على أنها تضمن لإسرائيل عدم المساس بها، وهذا ما يؤدي إلى مزيد من الجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل. نحذر الرأي العام العالمي ونناشد كل أصدقاء السلام في منطقة الشرق الأوسط وفي المقدسات الإسلامية والمسيحية أن يرفعوا صوتهم عاليا وأن يتخذوا الإجراءات بحق إسرائيل لمنعها من ارتكاب من الآن، لأن المسيرة وهي مدججة بكافة المستوطنين وبكافة الأسلحة وبكافة عناصر القوة من الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الإسرائيلية التي تحاول أن تحمي هؤلاء المجرمين الذين يرتكبون جرائمهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة جميعا وفي القدس بالخصوص. إن هناك تحذير من القيادة الفلسطينية ومن الرئيس محمود عباس ومن جميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني أن الفلسطينيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي في مواجهة هذا العدوان على مقدساتهم، وإننا نقاتل بصدورنا عارية. نحن لا نستعمل القوة خارج القانون الدولي، نحن نمارس حقنا في مقاومة الاحتلال شاء من شاء وأبى من أبى. نحن لن نستسلم، نحن سنقاوم ونقاوم ونقاوم.
سعادة سفير فلسطين السابق في فرنسا سلمان الهرفي ومن رام الله، شكرا لك.
كل الشكر لك.
إلى تونس الآن، حيث تم مجلس وزار عقد بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة، اهتم بمزيد استحساس تقدم إنجاز محاور البرنامج الوطني للإصلاح، وخاصة مدى تقدم دخول الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد التونسي حيز النفاد. وتتعلق هذه الإجراءات العاجلة بالخصوص بدعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسسات إلى التمويل وإعادة تنشيط الاستثمار وتسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات لدفع التصدير، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة التونسية هذا الأحد. وتم النظر في سبل الشروع في تخصيص مدخرات عقارية تخصص بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية لإحداث مناطق صناعية تستجيب لحاجيات كبار المستثمرين من ناحية المساحة والخدمات. وتداول المجلس الوزاري التونسي بخصوص تنفيذ الخطة الوطنية لتأمين الحاجيات اليومية للمواطن من المواد الأساسية والتحكم في مسالك التوزيع، مع مزيد تدعيم سياسة التزود وتنميع مصادرها وتأمين مخزون استراتيجي. وتناول كذلك برنامج الإحاطة بالفئات الاجتماعية الضعيفة والتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال برامج جديدة تساعد على بعث المشاريع الصغرى والمتوسطة. وتطرق المجلس الوزاري التونسي إلى ضرورة ضمان أفضل الظروف من أجل إنجاح الامتحانات الوطنية وتعميم الأقسام التحضيرية في جميع مناطق تونس بداية من العام المقبل، متابعا في نفس التوجه الاستعدادات للامتحانات الجامعية وإصلاح الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادات الجامعية. اهتم أيضا المجلس الوزاري ببرنامج تركيز وحدات تثمين وفرز النفايات في جميع مناطق تونس. إلى الجزائر، حيث انطلق هذا الأحد بالقرية المتوسطية بوهران تربص خاص بالتحضير لحفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 بمشاركة 500 شاب وشابة من تنظيم لجنة مراسم الافتتاح والاختتام وتنظيم الأنشطة الثقافية بلجنة تنظيم هذه التظاهرة الرياضية. وذكر رئيس اللجنة سليم دادا أن من بين المشاركين 96 متربص تم اختيارهم في مسابقة ثانية نظمت هذا السبت، وسيستفيدون من تكوين لمدة 3 أيام يشمل الحركات الجماعية والرقص، يشرف عليه مختصون في الكوريغرافي من داخل الجزائر وخارجها وراقصون محترفون. وأشار رئيس لجنة مراسم الافتتاح والاختتام وتنظيم الأنشطة الثقافية بلجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 في كلمة بمناسبة انطلاق تربص، أشار إلى أنه تم اختيار مكونين ذي مستوى عال لتأطير المتربصين، بينهم المختصة الجزائرية مليكة زايدي التي تملك خبرة كبيرة في تنظيم حفلات افتتاح واختتام التظاهرات الرياضية والثقافية الكبرى داخل الجزائر وخارجه، ومصممة الأزياء العالمية فيرجس وكوريغرافيين آخرين ذو مستوى عال. يتلقى المشاركون في التربص بينهم راقصون وأساسيون وأصحاب أدوار ثانوية تدريبا في الحركات الجماعية والرقص، ويتم في نهاية التدريب اختيار 400 منهم بشكل نهائي للمشاركة في حفل الافتتاح، وينتظر أن يتلقوا منتصف الشهر المقبل تدريبا ثانيا في الحركات الخاصة بحفل الاختتام. ينظم حفل افتتاح تظاهرة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في 25 من يونيو المقبل بالمركب الرياضي الأولمبي الجديد. بدأت هذا الأحد في الخرطوم محاكمة 4 متظاهرين متهمين بقتل ضابط في الشرطة السودانية، لكن القاضي قرر رفع الجلسة إلى 12 من الشهر المقبل. وكانت الشرطة السودانية أعلنت في كانون 2 جانفيير الماضي مقتل ضابط برتبة عميد أثناء تفريقها محتجين كانوا في طريقهم إلى القصر الجمهوري في وسط العاصمة. تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 6 ملايين حول العالم منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في شهر كانون الأول ديسمبر من عام 2019. سجلت أعلى نسبة وفيات في الولايات المتحدة التي فقدت أكثر من 1 مليون شخص بسبب هذا الفيروس. تم تسجيل الإصابات في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابات، ومن بين الدول الدول العربية كانت أكثر الإصابات في العراق، بلغ عدد الوفيات 25,219، من ثم الأردن في المركز 45 في الترتيب من حيث عدد الوفيات 14,066 وفاة. فقدت طائرة تقل 22 شخصا في أجواء منطقة جبلية في النيبال هذا الأحد، في حين يعقد سوء الأحوال الجوية عمليات البحث. المتحدث باسم الشركة قال فقد الاتصال برحلة داخلية متجهة من بخارى إلى جمسوم. الطائرة كان على متنها 19 راكبا وثلاثة أفراد من طاقم الطائرة. متحدث باسم وزارة الداخلية أفاد أنه تم إرسال مروحيتين لإجراء عمليات البحث، وأوضح أن رؤية ضعيفة جدا. وفي صفحة رياضية، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 68 شخصا اعتقلوا وتم وضع 39 قيد التوقيف الاحتياطي لدى الشرطة مساء السبت في باريس على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بسبب أعمال الشغب في محيط ملعب ستاد دو فرانس في ضاحية سان دوني. نذكر بأن ريال مدريد فاز على ليفربول الإنجليزي بهدف مقابل لا شيء. ودائما في هذه الصفحة الرياضية، يستضيف ستاد محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء هذا الاثنين مواجهة نارية في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بين الوداد المغربي والأهلي المصري. يسعى الوداد للفوز باللقب الثالث في تاريخه بعد أن توج عام 2017 على حساب الأهلي، حيث انتهت مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف لمثله، وفاز الوداد في الدار البيضاء خلال مباراة الإياب بهدف مقابل لا شيء. الاتحاد الإفريقي منح المغرب شرف استضافة هذه المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، ما يعني أن الوداد سيخوض النهائي بين جماهيره. ورغم المطالب المصرية بإجراء نهائي دوري أبطال إفريقيا في بلد آخر غير المغرب، إلا أن الكاف حسم الأمر وقرر إجراءه في المكان المحدد له مسبقا. وقال الكاف في بيان أصدره في 13 من الحالي، المغرب والسنغال هما البلدان الوحيدان اللذان استوفيا المعايير بعدما طلب الاتحاد الإفريقي من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 54 تقديم ترشيحاتها لاستضافة نهائي دوري الأبطال. لم تقدم مصر ترشيحها كما قال الكاف، وأشار إلى أنه منح بعد ذلك استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى المغرب بعد أن سحبت السنغال ترشحها. يسعى الأهلي أيضا في النهائي للفوز بلقبه الثالث على التوالي والحادي عشر في تاريخ مشاركته بالمسابقة، بينما يضع الوداد عينه على لقب ثالث يضيفه إلى خزانة ألقابه القارية والمحلية. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا. أذكر بأنه يمكنكم الاستماع إلى كل نشراتنا الإخبارية على موقعنا الإلكتروني www.radioorient.com. إلى اللقاء.